الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا معكم إلى الفصل الرابع، يتناول المجردات يعني المفارقات عن المادة، وهي العقول والنفوس. فيتناول النفوس بالتفصيل. وعلم النفس، علم النفس ينقسم إلى قسمين: علم النفس الميتافيزيقي يتناول النفس، وجود النفس، أنها مجردة، قواها. وعندنا ميتافيزيقية الذهن، فقد يدرس الفعاليات الذهنية الفكرية، نعم، يعني يدرس الإدراك الحسي، الإدراك الخيالي، الذاكرة، الحافظة، العمليات العقلية بالتفصيل. هذا يسمى ميتافيزيقية الذهن. مع الأسف الشديد هذا في أدبياتنا فاتر جدا، قد يكون لا شيء. الفصل الرابع في الجواهر المجردة. المجردة يعني ليست لها مادة. أما العقل، العقول يعني غير النفوس، أرقى من النفوس في قوس الخلق. أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه. انظر ذلك الأدب، تعامل معه بذهنية سلبية، لأن المتكلم شديد الرفض لهذا العقل، كأن الله تعالى عاجز، لا يستطيع أن يخلق كيانات عظيمة مثل العقول ولها دور كبير في الوجود. مع أن الرواية في أصول الكافي: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم أدبر فأدبر. رواية من أروع الروايات في تراثنا الإسلامي. نعم، أقول لما فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة يعني المادية، شرع في البحث عن الجواهر المجردة يعني المفارقة للمادة، ولبعده عن الحس يعني عن الشهود الحسي أخرها عن البحث عن المقارنات، يعني بدأ بالمقارنات الجسم ثم صعد إلى النفس والعقل ثم الله تعالى. وفي هذا الفصل مسائل: المسألة الأولى في العقول المجردة، يبدأ بالكيانات الأرقى والأعلى. واعلم أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر، جماعة من المتكلمين، كل المتكلمين ما عدا الفلاسفة والمتكلم الذي آمن بهذه العقول باعتباره فيلسوفا وليس باعتباره متكلما. إن المتكلم يقول ما سوى الله تعالى كله مادي، كله مادي. نعم، واعلم أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر يعني العقول، واحتجوا، دليلهم ما هو؟ بأنه لو كان هنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركا لواجب الوجود في هذه الوصف، فيكون مشاركا له في ذاته، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه السخافات ما زال ندرسها مع الأسف الشديد. أنت النملة تشارك الله تعالى في الوجود، الله وجود والنملة موجودة، إذن الله تعالى إله، النملة قادرة مريدة وتتحرك ولها وعي، وعي لها خيال، هذه كلها صفات الله تعالى، قادر مريد، فالنملة تصير إله لأن في ذهنه المشوش فاقد لمعنى التشكيك. لو فهم معنى التشكيك أن هذه الصفات تنطبق على المخلوقات بالتفاوت لما تفوه بهذه الخرافة. نعم، إذن على مبناه نقول هكذا، يعني ها هنا موجودات تشارك الله تعالى في الوجود وفي القدرة وفي الإرادة، نعم، فيكون مشارك له في ذاته، فتكون كل هذه الواقعيات إلى آلهة. وهذا الكلام سخيف، والله كلام سخيف، أحسنت العلامة الحلي، وهذا الكلام سخيف، لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يقتضي الاشتراك في الذوات. هذا أولا في السلبية سلبة بانتفاء الموضوع. أنا أقول أكثر من ذلك، حتى في الصفات الثبوتية أيها العلامة الحلي، بناء على التشكيك، نعم نعم المخلوقات لا تتصف بالوجوب، الوجوب الذاتي، يعني ليس لها علم واجبي، ليس لها إرادة واجبية، لها علم إمكاني، إرادة إمكانية. إذن أصل المشاركة لا تزيده شرفا، فإن كل بسيطين يشتركان في سلب ما عداهما عنهما، يعني كل بسيط غير الآخر، مع انتفاء الشركة بينهما في الذات. هذا بسيط وهذا بسيط، يشتركان في البساطة، لكن هذا لا يعني أن هذا البسيط هو هذا البسيط. بين الاشتراك في الصفات الثبوتية لا يقتضي الاشتراك، شوف يترقى، بل للترقي، بل الاشتراك في الصفات الثبوتية لا يقتضي اشتراك الذوات، بيناها لأنه تشكيكية، لأن الأشياء المختلفة قد يلزمها لازم واحد، نعم يعني تشترك في لازم واحد، كالوجود العلم والقدرة، فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة يعني العقول مشاركة للواجب تعالى في ذاته، من قال؟ نعم ونعم، عجيب من هذا المتكلم. نعم، لأن الأشياء المختلفة قد يلزمها لازم واحد، يعني هي مختلفة وتشترك في لازم واحد، كل هذه الواقعات المختلفة كلها تشترك في الوجود، يعني التحقق التحقق التحقق، فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة مشاركة للواجب تعالى في وصف التجرد، وهو سلبي، مشاركة يلزم مشاركته له في الحقيقة، نعم أبدا. فلهذا لم يجزم المصنف رحمه الله بنفي هذه الجواهر المجردة، قال العقل ما عندنا دليل عقلي على نفيها. إذن خذها قاعدة، مشاركة الممكن الضعيف المخلوق الهش لله تعالى في صفة لا يجعله إلها أبدا ولا يزيده شرفا. لماذا؟ لأن هذه الصفة تصدق عليهما بالتشكيك، أين واجب الوجود من هذا الممكن الضعيف؟ إذن هذا دليل المتكلم، دليل على أنه لم يفهم قوانين الوجود. قال وأدلة وجوده، هنا دخل إلى الأدلة، وأدلة وجوده يعني وجود هذا العقل المجرد مدخولة، مدخولة يعني ضعيفة غير صحيحة. وأنتم حوزويون تفهمون هذه المسألة، انتفاء الدليل لا يعني يعني انتفاء المدلول، يعني إذا بطل الدليل على شيء لا يعني أن الشيء باطل، الدليل باطل، أما الشيء لا قد يكون صحيحا. الآن نرى هذه المدخولية أين، يعني هذا الضعف أين في الأدلة التي أتى بها الفيلسوف. الواحد لا يصدر عنه أمرا، هذه قاعدة الفيلسوف الذي أثبت بها العقل، الواحد لا يصدر منه الواحد، الله تعالى بسيط من جميع الجهات، إذا صدر دفعة واحدة منه عز وجل شيء ألف وشيء باء لقانون المناسبة التامة الذي يسمى السنخية، يعني لا يصدر ألف إلا في خصوصية في المصدر، وإلا يلزم الترجيح بين مرجح، انظر هذه القاعدة العقلية، يعني صدر ألف لخصوصية في المصدر صدر ألف، صدر ب لخصوصية في المصدر غير الخصوصية الأولى جعلت صدور ب، تقول ما نحتاج إلى هذه الخصوصية، إذن نقول ألف يساوي ب، ب يساوي ألف، يعني واحد، يعني تجعل خصوصية واحدة، الصادر واحد من مصدر واحد، كيف تلف تقع في القاعدة. نعم، هذه القاعدة التي بنى عليها الفيلسوف دليله على وجود العقل. نعم، الواحد لا يصدر عنه أمران، بينا إن تعدد الخصوصيات في الذات الإلهية يلزم التركب. نعم، ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيره أو وجوده. نعم، ما عندنا أي شروط في باللاحق في تأثيره أو وجوده، يعني في الفاعلية، ولا لما انتفت صلاحية التأثير عنه، لأن المؤثر هنا مختار. نعم، يعني المحقق الطوسي هنا كفيلسوف يؤمن بهذه القاعدة، لكن جالس هنا على عرش الكلام يتكلم بالباراديغم الكلامي. باراديغم الكلامي لا يعرف المباني الفلسفية، أي مثل كثير من الحوزويين، يعني 80% من الحوزويين لا يفهمون الفلسفة، وإذا جاءوا يتكلمون عن العقائد يتكلمون بطريقة هزيلة جدا وضعيفة، مع الأسف الشديد أقولها صراحة. نعم، يتكلمون بأسلوب جدا هزيل وضعيف. إذن عند المحقق الطوسي الاختيار يكفي لصدور الكثرة. يقول الفيلسوف، يقول له لا، ليس الملاك الاختيار، الملاك خصوصية الصدور. ما هو خصوصية الصدور؟ تقول ما عندنا خصوصية، إذن الصدر واحد، ثم هذا الواحد فيه الخير الكثير، أول ما خلق الله العقل فيه الخير الكثير، يأتي بعده خيرات لا تنتهي ولا حد لفيض الله تعالى. لماذا تخافون أنتم؟ يعني أنتم تلتزمون بهذا الأمر أن الله تعالى مركب، ولا تلتزمون بصدور الواحد؟ يعني هذا تحديد لقدرة الله أم حكمة هكذا اقتضت؟ أقول لما بين انتفاء الجزم بعدم الجوهر المجرد، يعني قال يمكن أن يكون له وجود، الذي هو العقل، شرع في بيان انتفاء الجزم بثبوته، وذلك ببيان ضعف أدلة المثبتين. واعلم أن أكثر الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعلول الأول وهو العقل الأول، وهو موجود مجرد عن الأجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا، هذا تعريف للعقل، تعريف للعقل، وهو موجود مجرد من الأجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا، تعريف للعقل، مبدأ تصوري، إطار مفاهيمي. ما هو العقل المجرد؟ موجود مجرد على المادة في فعله وفي ذاته، في ذاته وفي فعله. ثم إن ذلك العقل يصدر عنه عقل وفلك، هذه بيناها، يعني على مبنى المشاء بنوا الصدور على الأفلاك التسعة. إذن أول ما يصدر هو عقل مجرد، ثم هذا العقل تصدر عنه أمور ثلاثة: عقل ثان، نفس مجردة في ذاتها مادية في علها، يعني متعلقة بالمادة، وفلك مادي محض. تقول جيد، أنتم تقولون الواحد لا يصدر عنه إلى الواحد، من أين جاءت هذه الثلاثة؟ نقول بلحظات اعتبارية فقط. العقل إذا التفت إلى الوجوب، الوجوب الذاتي على مستوى الذات الإلهية، هذا لحاظ قوي جدا يترشح منه العقل. مثل هذا القائد إذا كان الحاكم فوق رأسه ضعيف لا يفوز في لا ينتصر في المعارك، إذا كان من ورائه حاكم قوي مخطط ويساعده نفسانيا معنويا ماديا، فحتما ينتصر، يشعر بقوة لأنهم عنده ركن شديد. نفس الشيء العقل عنده ركن والله تعالى يتقوى منه، يصدر العقل الثاني. ثم باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده، وجود ليس كوجود الواجب، فالذي يصدر باعتبار الوجود هو نفس أضعف من العقل، وباعتبار إمكانه يعني محدودياته، باعتبار نقصه يصدر منه الفلك. أنت الآن تأتي وتناقش هذه المحاولة المقاربة، من حقك كما ناقشها حتى الفلاسفة، أنت حر، ارفضها تقبلها، فقط ارفضها بعقلانية، اقبلها بعقلانية. نعم، عقلانية، أنا نؤمن بهذه الفكرة، نؤمن بحرية الفكر مطلقا، كل له الحق أن يدلي برأيه، إلا أنه يجب أن يحترم العقل ويحترم القواعد، هذا فقط. نعم، يقول واعلم أن أكثر الفلاسفة ذهبوا إلى الفلاسفة، اكتب هنا المشاء، لأن بعد المشاء ما عندنا هذه العقول العشرة، عندنا ملايير العقل طولا وعرضا كما بين ذلك شيخ الإشراق. نعم، ذهبوا إلى أن المعلول الأول وهو العقل، يعني هذا الذي صدر عن الله تعالى الأول، العقل الأول صدر عنه ما هو، وهو موجود مجرد من الأجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا. قلت لكم هذا مبدأ تصوري يعني تعريف. ثم إن ذلك العقل يصدر، لقائل يقول ماذا يصدر عن العقل الأول، ثم إن ذلك العقل يصدر عنه عقل يعني عقل ثان، وفلك لتكثيره، لتكثير العقل، العقل المصدر الذي ترشح عنه عقل ثان، وفلك ونفس كذلك لم يأتي بها هنا النفس، لتكثيره باعتبار كثرة جهاته الحاصلة من ذاته ومن فاعله، يعني عنده اعتبار إلى خالقه يكون مع ركن شديد، هذا هو الوجوب، واجب الوجود بالغير هو، فيصدر منه شيء عظيم عقل وجود أضعف من الواجب تعالى، يصدر منه نفس ضعفه الوجود يعني الإمكان، يصدر منه المادة التي هي محض إمكان محض قوة. هذه المقاربة المشائية في زمانهم. تقول ملاك الصدور ثلاثي، قلت لك لاعتبارات بينتها، لتكثيره يعني لتكثير العقل الأول باعتبار كثرة جهاته، قلت لك هذه الجهات ثلاث، الحاصلة من ذاته ومن فاعله، يعني باعتبار فاعله يكون قويا، هذا هو الوجوب بالغير، يصدر العقل الثاني باعتبار وجوده أضعف يعني قليل متنزل في الوجود ليس كواجب الوجود، تصدر النفس من إمكانه وهو الضعيف، يصدر شيء ضعيف وهو المادة يعني مادة الفلك. نعم. ثم يصدر عن العقل الثاني عقل ثالث وفلك ثان، والنفس لا أدري لماذا لم يأتي بها، ممكن الفلك لأنه مادة يحتاج إلى نفس طواها في الفلك، وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل الأخير وهو المسمى بالعقل الفعال يعني العقل العاشر، لماذا؟ حسب الأفلاك، وإلى الفلك الأخير التاسع وهو فلك القمر. واستدلوا على إثبات الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه، بعد ما بين كيفية الخلق وهي مسألة عندهم ثبوتية قد تناقش فيها، أنت ترفضها ما ترفضها هذا شأنك، يأتي إلى مقام الإثبات يعني الاستدلال. واستدلوا على إثبات الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه من الفلاسفة. الأول قالوا إن الله تعالى واحد بسيط يعني ليس له جهات متعددة، فلا يكون إلا للمتكثر، فيكون الصادر عنه واحدا، نعم واحدا، لقاعدة الواحد والسنخية والصدور، هذه السنخية قاعدة الواحد تجري في كل، هي في الحقيقة مصداقها الأساسي البسيط صادرا والبسيط مصدرا وهو الله تعالى فقط، ثم طبقوها على باقي المخلوقات باعتبار الجهة، باعتبار الجهة يعني أنت إذا توحدت في جهة الكتابة لا تصدر منك إلا الكتابة، لا تصدر منك الكلام من جهة الكتابة، يصدر الكلام من جهة قوة أخرى، يعني أنا الآن أتكلم وأسمع وأكتب كم أفعال ثلاثة يعني مركب، لكن من حيث الكلام لا أسمع، أسمع من حيث السمع، لأن ماذا وحدت الجهة، إذا وحدت الجهة الصادر معناها إلا واحد، لا يمكن، مسألة شهودية، مسألة شهودية. وهذا الشيخ الذي ينكت على الفلاسفة ويستهزأ بهم على المنبر ويقول أنا أرى الحمار يبول من هنا ويروث هنا، واحد صدر عنه فعلان، هذا ما يعرف مسكين أن القاعدة تجري في البسيط، وحتى هذا الحمار إذا بال لا يروث من توحد الجهة من البول، يعني هو متعدد القوة، حمار متعدد القوة، فتصدر منه الكثير من القوة الكثيرة. نعم أنا فقط أقول لكم مسألة، قبلوها لا تقبلوا هذا شأنكم، نحن نتعامل مع الناس والناس يحبون لقدساتنا، يعني ان نحن متصلين بالمقدس، يعني عندنا قداسة مجازية، قداسة الحقيقية لصاحب الزمان سلام الله عليه. فهذه القداسة المجازية يسمعون لكلامنا، وإذا خرطنا يسمعوا لكلامنا، إذا تكلمنا صحيح يسمعوا لكلامنا. إذا لا نستغل هذه القداسة حتى نخرط على الناس ونتهم الناس ونكذب على الناس. يعني لأن الكذب قد يكون كذبا أخلاقيا وقد يكون كذبا معرفيا. هنا كذب معرفي، أنت تقول الحمار يروث من جهة ويبول من جهة، واحد صدر عنه كثير، افهم القاعدة جيدا، لماذا تخرف وتستغل عمامتك ومنبرك حتى تكذب على الناس؟ لماذا؟ لماذا هذا الأمر القبيح؟ تستغل القداسة لتزييف أمور، لأنك تريد تضرب خصمك. نعم، كأحد الخطباء كان يشن على محيد بن عربي لأنه لا يتحمله، وهذا شأنه محيد بن عربي العارف، ويأتي بأبو بكر بن العربي الفقيه، هذا الفقيه الناصبي الذي قال في كتابه القواسم من العواصم أن الحسين قتل بسيف جده، فبدأ يثير هذه المسألة ويقول محيي الدين بن عربي، ما يقول أبو بكر بن العربي، حتى يلصق النصب بمحيي الدين بن عربي. فكان أحد العلماء جالس تحت المنبر، لما أكمل هذا الخطيب قال له أنت خلط بين محيي الدين بن عربي العارف وبين أبي بكر بن عربي الفقيه، هذا الأندلسي صاحب شرح الترمذي وأحكام القرآن وشرح الموطأ وكثير من الكتب. قالوا لا أدري، قالوا أدري، أنا متعمد. لماذا؟ قال حتى أسقط محيي الدين. لا لا، هذا كذب أخلاقي، هذه أخلاقيات سيئة جدا، ليست سيرة الأئمة عليهم السلام. نعم، عندك أنت مشكل مع محيي الدين، أجلس جيب مباني محيي الدين العلمية وناقشها علميا، الناس تحترمك، الناس تحترمك. لماذا؟ لأن نقاشك علمي. نعم، جيد. الآن صدر هذا الواحد في احتمالات، قد يكون عقلا كما يدعي الفيلسوف، قد يكون مادة، قد يكون عرضا، قد يكون صورة، قد يكون نفسا، احتمالات متعددة، يجب أن نحذف هذه الاحتمالات حتى نصل إلى أن هذا الصادر عقل. نعم، يقول إن الله تعالى واحد فلا يكون علة لمتكثر، فيكون الصادر عنه واحدا، الواحد يصدر عنه إلى الواحد كما بينت، فلا يخلو إما أن يكون، يعني نوعية هذا الواحد ما هو، إما أن يكون جسما أو مادة أو صورة أو نفسا أو عرضا أو عقلا. هذه الواقعيات، مادة تعرضها صورة ثم تأتي الأعراض ثلاثة، نفس عقل خمسة، هذه هي الجواهر التي بيناها زائد الأعراض. والأقسام كلها باطلة سوى الأخير، يعني العقل. أما الأول اللي نأتي إلى الجسمية، فلأن كل جسم مركب من المادة والصورة، وزائد أنه متحيز وأنه لا يقتضي الوجود في ذاته، وقد بينا أن المعلول الأول يكون واحدا، ولهذا وإلى هذا القسم أشار بقوله والواحد يزرعون إمرا. الجسم مركب من مادة وصورة وفي أعراض، يعني في كثرة. نعم، ونحن قلنا أنه واحد، إذن الجسمية انتفت، والعقول ليست محيزة على مبنى الفيلسوف التحيز. نعم، أما الثاني ما هو؟ المادة، فلأن المادة هي الجوهر القابل فلا تصلح للفاعلية، سلب بانتفاء الموضوع، المادة ليست فاعلا وإنما هي من القوابل، تقبل ولا تفعل، إذن هذه خرجها، لأن نسبة القبول نسبة الإمكان يعني الفقر، ونسبة الفاعل نسبة الوجوب يعني الشدة، ويستحيل أن تكون نسبة الشيء الواحد إلى الواحد نسبة إمكان ووجوب، من هنا واجب ومن هنا ممكن، فإذا لم تصلح المادة للفاعلية لم تكن هي المعلول الأول السابق على غيره، لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة فاعلية لما بعده، لأن العقل الأول سيفعل، تكون له الفاعلية القوة حتى يخلق العقل الأول بإذن الله والنفس والفلك. المادة لا قابلة ليست فاعلة. نعم، فإذا لم تصلح المادة للفاعل لم يكن هي المعلول، لم تكن هي المعلول الأول، يعني هي العقل السابق على غيره، لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة فاعلية لما بعده، يعني له وظيفة يوجد العقل الثاني والنفس والفلك التي لا تصلح أن تكون فاعلا. نعم نعم. وإلى هذا القسم أشار بقوله ولما ولا إنما ولا لما انتفت صلاحية التأثير عنه. نعم. يقول وفي المثل وأدلة وجوده مدخولة كقولهم الواحد يصنع أمران ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيره ووجوده إشارة إلى المادة ولا لما انتفت صلاحية التأثير، يعني أولا الجسم نفاه ولا لما انتفت صلاحية التأثير عن إشارة إلى المادة. نعم. المادة ليست لها صلاحية التأثير إنها قابلة، أي لا سبق للمادة التي لا تصلح أن تكون فاعلا، وإذا لم تكن سابقة لم تكن هي المعلول الأول، لما بينا أن المعلول الأول سابق على غيره من المعلولات. إذن الجسم راح والمادة راحت والصورة لا تنوجد إلا في مادة، إذا انتفت المادة انتفت الصورة، إذا لم تصلح المادة للفاعلية لا تصلح الصورة لأن الصورة فقيرة إلى المادة. وأما الثالث فلأن الصورة مفتقرة في فاعليتها وتأثيرها على المادة، هي فقيرة، كيف تكون هي العقل الكبير، لأنهما يعني المادة والصورة إنما تؤثر إذا كانت موجودة مشخصة، والصورة لا تتشخص إلا في مادة، وإنما تكون كذلك يعني متشخصة فاعلة إذا كانت مقارنة للمادة. فلو كانت الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره لكانت مستغنية في علياتها عن المادة وهو محال، فقيرة إلى المادة. الفقير هو الذي يوجد العقل الثاني والفلك والنفس. فالحاصل أن الصورة محتاجة في وجودها الشخصي إلى المادة، فلا تكون سابقة على المادة وعلى غيره ولا على غيرها من الممكنات لاستحالة اشتراط السابق باللاحق، وهذا كما جاء في المتن. ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيره في وجوده، أن لا سبق لمشروط باللاحق يعني الصورة مشروطة بالمادة والمادة ستأتي بعد لاحقة في تأثيره ووجوده. نعم. ولا سبق لمشروط أي الصورة باللاحق أي بالمادة في وجوده. وأما الرابع يعني النفس، لأن النفس إنما تفعل بواسطة البدن، نفس الصورة فقط، النفس مجردة، الصورة ليست مجردة. فلو كانت هي المعلول الأول كانت علة لما بعدها من الأجسام، فتكون مستغنية في فعلها عن البدن، فلا تكون نفسا بالعقل وهو محال. نعم. إذن النفس لنا متورطة بالبدن فتكون فقيرة إلى البدن فلا تكون فاعلة، فهي إذن مشروطة بأسرها بالأجسام. نعم. هنا مكتوب في المتن بأسرها لكن مخطوطة ميم دال صاف قام زين شين، مخطوطة كثيرة، مشروطة بتأثيرها وهو الصحيح. فهي إذن مشروطة بتأثيرها بالأجسام، يعني يجب أن تكون في بدن، فلو كانت سابقة عليها على المادة لكان السابق مشروطا باللاحق، يعني هو سابق ومسبوق في تأثيره المستند إليه وهو محال. إذا كانت النفس هي الفاعلة فيما بعدها فتكون المادة مع النفس وبعد النفس، هذا هو السبق ولحوق. وإلى هذا أشار بقوله ولا سبق لمشروط أي النفس باللاحق أي الجسم في تأثيره، وكذلك الصورة نفس الشيء. نعم نفس الشيء. فيبقى ماذا؟ العقل فقط، إذا انتفت يبقى العقل. هذا قياس شرطي انفصالي، يعني إما هذا وهذا 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 بطل الباقي يبقى الواحد. نعم. سريعا نقرأ لأن انتهى الوقت، نقرأ الخامس. نعم. وأما الخامس العرض ولا خليه إن شاء الله يأتي في محله. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.